الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حتى نستذكر المطالب السابقة ونقل إلى ما انتهينا إليه، كان الكلام في الاستدلال على حقية خبر الواحد بآية النبأ، لكن على أساس مفهوم الشرع. كلام في هذا الاستدلال في آية النبأ ومفهوم الشرع في آية النبأ على حقية خبر الواحد. كلام في هذا الاستدلال واجه اعتراضات، تعرضنا حتى الآن إلى اعتراضين من هذه الاعتراضات. الاعتراض الأول هو أن الجملة الشرطية في الآية الشريفة مدوقة لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها، هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض تقدم وانتهينا إلى نتيجة أن هذا الاعتراض تام، معنى أن آية النبأ ذكرنا أنها مشروق البيان يتحقق الموضوع، هذا كما الكلام. الاعتراض الثاني اللي ايضا قلنا به وخذناه مفصلا هو ان المفهوم في آية النبأ معارض بعموم التعليم، معارض بعموم التعليم. المفهوم سلمناه هي دلالة حقية خبر الواحد، لكن عموم التعليل يقتضي ماذا؟ عدم حقية خبر الواحد، لأن خبر الواحد أيضا ليس علما. التعليل يقول يصير قوما بجهالة، جهالة بمعنى عدم العلم. على المفصل تقدم سابقا هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني كانت لي عدة أجوبة، يعني محاولات لدفع الاعتراف. الجواب الاول عنه كان هو دعوى ان المفهوم اخف من عموم التعليل، سيتقدم عليه ان المفهوم اخف من عموم التعليل، سيتقدم المفهوم على عموم التعليل، وبالتالي ننتهي الى ثبوت المفهوم وصحه الاستدلال بالايه. هذا الجواب، هذا الجواب قدم انه متام ليس تاما. الجواب الثاني هو أن المفهوم حاكم على عموم التعليل، موقف حاكم على عموم التعليل، سيتقدم عليه الحكومة. هذا الجواب الثاني يتقدم أيضا أنه ليس تاما، ليس على اعتراض مفصلا تقدم. الجواب الثالث كان هو منع عموم التعليل، منع عموم التعليل، لأن عموم التعليل ومعارضة المفهوم مبني على تخيل أن المراد بالجهالة عدم العلم، بينما المراد بالجهالة شنو؟ التفاعة لا عدم العلم. فما قاموا تعليل بنحو يشمل خبر الشن العادل، لأن العمل بخبر التفاعة والعادل ليس تفاعة، فيبقى المفهوم على حالة ولا يعارض بعموم التعليل. هذا الجواب الثالث، هذا الجواب الثالث أيضا تبين عدم تماميته، ومن هنا يظهر أن الاعتراض الثاني عن الاستدلال بالآية وهو أن المفهوم معارض بعموم التعليل يبدو أنه شنو؟ تام أيضا. الاعتراض الثاني انتهى الكلام الى الاعتراض الثالث، واليوم حديث نبي الاعتراض الثالث على الاستدلال بالايه. الاعتراض الثالث الاصل به هو الشر الانصاري، قدس الله نفسه وذكر في الرسائل، وحاصله عدم امكان الالتزام بمفهوم الآية لإثبات حجية خبر الواحد لوجود مانع خارجي، وجود مانع من خارج الآية. والمانع الذي يمنع من ذلك من خارج الآية هو الأدلة الدالة على اشتراط البينة في الشبهات الموضوعية في الموضوعات. هذا يقول يمنع وعندنا أدلة تدل على أنه خبر الثقة الواحد ما يكفي في ماذا؟ في الموضوعات، في الأحكام يكفي، لكن في الموضوعات الشبهات الموضوعية ما يكفي خبر الواحد، بل لابد من شنو؟ من البينة، يعني لابد من شهادة عادلين. هذا يقول يمنعنا من الأخذ بمفهوم الآية الشريفة لإثبات تكفير خبر العادل الواحد اللي هو مع كلامنا خبر الثقة الواحد. كيف يمنعنا هذا؟ يقول لأنه لو كان لو التزمنا بالمفهوم حينئذ لابد أن نلتزم بحجية خبر العادل الواحد أنه حجة ويجوز التعويل عليه والاعتماد عليه. هذا المفهوم لا يمكن الالتزام به في مورد الآية الشريفة، لأن مورد الآية الشريفة سبب نزول الآية الشريفة هو ماذا؟ هو شبهة شنو؟ موضوعية، اللي هي عبارة عن شنو؟ عن أخبار الوليد لارتداد ماذا؟ ارتداد قوم وارتداد طائفة، أشبه موضوعية مش معقولة، اللي أخبرهم بأن فلان طائفة ارتدت، هذا موضوع ليست من الأحكام. إذا مورد الآية سبب نزول الآية وعبارة عن الموضوعات. إذا كان الآية إلها مفهوم فنحن بين أمرين، إما أن نلغي المفهوم ولا ننتقل المفهوم، فنقول الآية ليس لها مفهوم وهذا هو المقصود في الاعتراف، وإما أن نلتزم بالمفهوم لكن لابد من إخراج المورد. ليش لابد من إخراج المورد؟ للأدلة الخارجية الدالة على اعتبار التعدد في ماذا؟ في الموضوعات، والمورد منها مورد من الموضوعات، فلابد من إخراج شنو؟ المورد. وحيث أن إخراج المورد مستهجن فيتعين أن لا نلتزم بمعنى بمفهوم الآية، وبهذا نقل الآية نتيجة أن المفهوم لا يمكن الالتزام به، لا لمانع داخلي اللي هو عبارة عن أمور التعليل كما في الاعتبار الثاني، وإنما لمانع خارجي يمنع من الالتزام به وهو عبارة عن الأدلة الدالة على اعتبار الزينة في الموضوعات. لأن هاي الأدلة تمنعنا من الالتزام بحجية خبر الواحد في مورد الآية لأنه من الموضوعات، فإما أن ننتظر المفهوم ونخرج المورد وهذا مستهجن، فحينئذ يتعين المصير المنع إلى إلغاء المفهوم وعدم الالتزام به لمفهوم الآية. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري في اعتراف عن الاستدلال بماذا؟ بالآية. هذا الاعتراف الثالث قد يجاب عنه والجواب الاول عنه قد يجاب عنه لان القضيه مبنائيه، اعتراف مبنائي، لان من يرى حجيه الخبر الواحد في الموضوعات لا يرد عليها، ما عدا مشكله في هذا الاعتراف، لا يرد عليها من يرى حجيه الخبر الواحد في الموضوعات كما هو حجه الاحكام لا يرد عليه هذا الاعتراف. لماذا؟ لأنه يمكنه أن يلتزم بالمفهوم ويلتزم بحجية الخبر الواحد في مورد من الآية وفي سبب النزول، يعني سبب النزول من الموضوعات غير، ويلتزم بأن خبر الواحد حجة في الموضوعات، أنه لا يشترط ماذا؟ التعدد في الموضوعات، كما لا يشترط ذلك في ماذا؟ في الأحكام بلا إشكال. نعم هذا يرد على من ماذا؟ على من يفرق بين الأحكام والموضوعات. هذا الجواب الأول. هذا الجواب أقول هذا الجواب ظاهر أنه ليس تاما، لأنه ظاهر أنه حتى من يلتزم بحجية الخبر الواحد في الشبهات الموضوعية وفي الموضوعات لا يمكنه أن يلتزم بحجية الخبر الواحد في مورد الآية وإن كان من الموضوعات بخصوصية في مورد الآية، وهو شنو؟ وهو أن هذا الخبر ليس خبرا عاديا، وإنما هو خبر عن ارتداد طائفة، والارتداد خبر يترتب عليه آثار قتل وغارة وسلب وقطع حقوق وإلى آخره، ليس خبرا عاديا، إخبار بارتداد شخص فضلا عن ماذا؟ عن ارتداد طائفة، هذا قطعا لا يقبل فيه ماذا؟ خبر شنو؟ خبر واحد بل قد يقال انه حتى خبرين عادلين لا يقبلان فيه، قد يقال بذلك. هناك اجماع قطعي وتكالم على ان الاخبار بالارتداد من هذا القبيل، الاخبار من هذا القبيل والاخبار بالارتداد، هذا لا يقبل فيه خبر عادل واحد حتى اذا قلنا بحجية الخبر الواحد في الموضوع، حتى من يقول بحجية الخبر الواحد في الموضوعات لا يقبل خبر الواحد في ماذا؟ في باب الارتداد. لأن الاعتراض الخوارج ليس مبنائيا حتى على هذا القول، ولا الاعتراض وارد أنه مورد الآية لا يمكن إخراجها، فكيف نلتزم بالمفهوم حينئذ هل نلتزم به مع إخراج المورد؟ هذا مستهزئ. هل نلتزم به مع إبقاء المورد؟ هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن خبر الارتداء الإخبار عن الارتداء قطعا وبلا إشكال لا يقبل فيه خبر واحد، فالاعتراض يقع على هذا. هذا الجواب الأول مع ذلك. الجواب الثاني عن الاعتراض هو أن يقال، هو اللي ذكر الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر الاعتراض أجاب عنه اللي هو الجواب الثاني، وحاصل ما ذكر الشيخ الأنصاري مقرر بهذا التقرير. الشيخ الأنصاري كما يظهر من عبارته يقول بأنه هذه الأدلة الدالة على اعتبار التعدد واشتراط البينة في الموضوعات مطلقا أو في الارتداد فقط، هذه الأدلة في الحقيقة لا يلزم منها إخراج المورد المستهجن، حتى يكون هذا مستهجن فنضطر إلى سلوك الطريق الآخر والالتزام بعدم المفهوم شنو للآية الشريفة، لا يلزم من هذا الموضوع. للغاية ما يلزم منها هو تقييد إطلاق المفهوم، ما فهمناه، وتقييد إطلاق المفهوم ليس إخراج المورد عن المفهوم حتى يكون مستعجلا. توضيحا يقول بأنه نحن إذا آمنا بأن الآية لها مفهوم فيكون مفهوم عجال على حجية خبر العادل الواحد، على حجية خبر العادل، على حجية خبر العادل مطلقا، واضح، دال على حجية خبر العادل الواحد مطلقا. مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني في الأحكام وفي الموضوعات وحتى فيما لا في الاعتداد، هذا إطلاق. هذا الإطلاق المفهوم نلتزم به في كل هذه المواد حتى في الارتداد، غاية الأمر نقيد حجية الخبر العادل الواحد في الموضوعات أو بناء على اعتبار الجواب الأول أو في خصوص الارتداد نقيد بانضمام عدل شنو آخر إليه، نقيده بانضمام عدل آخر إليه في خصوص مورد الآية، كما نقول مورد الآية هو من الموضوعات، لأن نقول الارتداد ليس له خصوصية، وإما أن نقول لا في كل اعتبار كما هو صحيح له خصوصية حجية الخبر العادل بالمفهوم تثبت مطلقان بلا قيد إلا في الاعتدال تكون مقيدة بماذا؟ بانضمام عدل آخر إليه بانضمام عدل آخر إليه هذا يقول الذي يجب إذا التزمنا بهذا التقييد بعد ما في مشكلة المفهوم يبقى على حالة فيصح الاستدلال به على حجية خبر العادل الواحد في الأحكام اللي هو المقصود في هذه البحوث كلها تعمل النظر وشبهات الحكمية عند شبهات موضوعية كتاب الأصول فيصح الاستدلال بمفهوم الآية على حجية خبر العادل الواحد في الأحكام وهو المطلوب غاية الأمر خبر الواحد العادل الواحد أو الثقة الواحد المفهوم اللي يدل على حجيته هذا اللي نقدر نلتزم به في الشبهات الموضوعية أو إذا التزمنا به في الشبهات الموضوعية في باب الارتداد ما نقدر نلتزم في باب الارتداد ما نقدر نلتزم به مو مشكلة هذا مقيد بانضمام عدل آخر إليه وهذا التقييد يقول لا يلزم منه إخراج المورد ما كان خمس المورد بالعكس بل هو التزام بالمفهوم في المورد نلتزم بالمفهوم حتى في مورد الآية حتى في الارتداد في الأخبار نقول أن خبر الواحد القادر الواحد حجة حتى في الارتداد في الأخبار في الارتداد لكن مشروع لماذا؟ مقيد بانضمام عدل آخر إليه ثم إذا نخرج المورد المستيقظ حتى نضطر إلى الالتزام إلى إنكار المفهوم للآية لا المفهوم يبقى على حالة وإنما هو يقيد في مورد الآية فقط لانضمام عدل آخر إليه في غير مورد الآية وهو الأحكام وهو المقصود في المقام يبقى على حالة فيبقى بلا قيد فيكون خبر الواحد العدل الواحد في باب الأحكام وهو المقصود في المقام هذا ما يفهم أو ما يمكن أن يقرر به جواب الشيخ الأنصاري عن الاعتراض الثالث بهذا التقريب بهذا التقريب اللي اخترناه بهذا النحو للتقييد اللي اقترح الشيخ الأنصاري في جواب عن الاعتراض يظهر أن ما هو موجود في بعض الكلمات من أن التقييد لا ينفع في المقام لماذا؟ لأن التقييد اللي ذكر الشيخ الأنصاري مبني على أن يكون الموضوع في الآية الموضوع اللي في الآية مفهوما ومنطوقا هو طبيعي النبات طبيعي النبات لا عام من الواحد والمتعدد حين يلم كلام الشيخ الأنصاري ليش لأن الموضوع في الآية طبيعي النبات في المنطوق جاء فاسق بنبع طبيعي العام من الواحد والشنو والمتعدد هذا بطبيعة الحال يكون هو الموضوع في المفهوم أيضا يكون هو الموضوع في المفهوم هذا يقيد في خصوص مورد الآية بماذا؟ بالتعدد ما هو يشمل فرقين الواحد والمتعدد نقول في مورد الآية يختص بماذا؟ بالمتعدد النظر المتعدد في خصوص مورد الآية نقيد طبيعي النظر بخصوص المتعدد في ماذا؟ في مورد الآية وأما في غير مورد الآية اللي هو المقصود في المقام كما قلنا هي الأحكام كلها بيبقى طبيعي ان لها لحانا. طبيعي ان لا هو شنو جاء به العادل يكون صدق سواء كان واحدا او كان شنو متعددا. فيتصل بالله حينئذ يكون جواب الشيخ كان ان هذا التقييد للموضوع في ماذا في المفهوم الموضوع اللي كان مغلق يشمل الواحد في المتعدد احنا نقيد بخصوص المتعدد في ماذا في مورد الآية في التقييد ويتم مثلا جواب الشيخ عن الاعتراض. واما اذا قلنا ان الموضوع المنطوق والمفهوم هو النظر الواحد خبر الواحد مو طبيعي النظر النظر الواحد إذا قلنا أن الموضوع في الآية هو النبأ الواحد مو طبيعي النبأ النبأ الواحد إذا جاء به العادل فلا تتبينوا فهو حجة. هذا المفهوم مفهوم الجرائد النبأ الواحد مو طبيعي النبأ النبأ الواحد إذا جاء به العادل فهو حجة. هذا المفهوم هذا المفهوم إذا قيدنا بالتعدد إذا قيدنا بالتعدد حينئذ هذا يلزم من أخراج المورد وهذا يلزم منه ماذا أخراج المورد ليش لأن المورد هو نبأ شنو نبأ متعدد نبأ واحد نبأ واحد والمفروض أن الموضوع المفهوم هو ماذا هو النبأ الواحد النبأ الواحد إذا جاء به العادل فهو حجة. مورد الآية هو ماذا هو النبأ شنو النبأ الواحد ليس الموضوع المفهوم هو طبيعي النبأ حتى نقول في المورد قيد البيت بالتعدد هو موضوع الموضوع المفهوم هو النبأ الواحد وهذا النبأ الواحد المفهوم يقول إذا جاء به العادل فهو حجة. هذا هل يمكن الالتزام به في مورد الآية؟ هذا هل يمكن الالتزام به في مورد الآية؟ لا يمكن الالتزام به في مورد الآية. إذا اشترطنا فيه التعدد وقيدنا فيه التعدد معناه أخرجنا مورد الآية عن ماذا؟ عن المفهوم. أخرجنا مورد الآية عن من؟ عن المفهوم. لأنه مورد الآية هو ماذا؟ هو نبأ الواحد. إذا اشترطنا فيه التعدد فكأننا أخرجنا مورد الآية عن من؟ عن المفهوم. أقول هذا الكلام هذا لا يتم على التقرير الذي ذكرنا فيه التقييد في عبارة الشيخ الأنصاري. التقييد في عبارة الشيخ ما ناظر إلى الموضوع بل هو يفترض ماذا؟ يفترض أن الموضوع في الآية هو النبأ الواحد يفترض أن الموضوع في الآية هو النبأ الواحد من النبأ المتعدد مو طبيعي النبأ لا هو النبأ الواحد. هذا النبأ الواحد إذا جاء به العادل فهو حجة. هذا مفهوم الآية الشيخ الأنصاري أخذ لكن يفترض الإطلاق مو في الموضوع وإنما يفترض الإطلاق في ماذا؟ في الحكم. الحكم بالحجية على النبأ الواحد في مورد الآية يقيد بماذا؟ يقيد بانضمام عدل آخر. تقرير كلام الشيخ الأنصاري تقييد اللي ذكر ما مبني على أن يكون الموضوع في آية النبأ طبيعي النبأ لا ما مبني على الموضوع في آية النبأ النبأ الواحد مو الطبيعي الشامل للواحد والمتعدد النبأ الواحد هذا النبأ الواحد حجة إلا في ماذا؟ في الشبه الموضوعية إلا في مورد الآية فإنه يقيد بماذا بانضمام عدل اخر اليه هذا اللي يدعي الشيخ الانصاري فما نبني كلام على ماذا على ان يكون الموضوع طبيعي النبا لا مو طبيعي النبا نبا الواحد فهذا في اطلاق يشمل الاحكام يشمل الموضوعات يشمل الارتداد باب الارتداد هذا مقيد في خصوص مورد الآية لماذا؟ لانضمام عدل آخر إليه، فيكون الحكم بالحجية، حكم بحجية النبي الواحد إذا جاء به العادل، هذا الحكم مقيد لماذا؟ في مورد الآية لانضمام عدل آخر إليه. هذا يقول هذا ليس مبنيا على ما بعد أن يكون الموضوع طبيعي النظام. نعم، الاعتراض الذي يورد وورد على الشيخ الأنصاري على جواب الشيخ الأنصاري عن الاعتراض عن الالتزام المستفيد هو هذا، أن هذا إخراج عن الموضوع. هذا مهما تقول تقييد، وهذا التقييد ليس كذلك، في الإخراج عن وهو شيء مستهجن. احنا بالنتيجه قيدنا اقرب من التقريب اللي ذكرناه، النبع الواحد اذا جاء به العادل فهو حجه. هذا في مورد الايه قيدناه بانضمام عدل اخر. الخبر العادل بالارتداد الواحد من دون القيد، من دون انضمام عدل اخر، هذا ما هو مورد الآية؟ هو مورد الآية، مورد الآية ليس النبأ المتعدد، ليس النبأ الذي ينضم إليه شنو نبأ عدل آخر، وإنما هو عبارة عن النبأ الواحد. هو الولي أخبرهم واحد، أخبرهم بماذا؟ أخبرهم بارتداد جماعة. هذا يقول إذا كان فاتح هذا النبأ الواحد فتبين مفهوما، إن لم يكن فاتحا فشنو؟ فلا تتبين، يعني حجة. إذا المفهوم النبأ الواحد إذا جاء به العادل حجة. وعن الجنود في مورد الآية نشترط انضمام عادل آخر إليه، هذا ليس إخراج عن المورد؟ إخراج المورد عن ماذا؟ عن المفهوم؟ إخراج المورد عن المفهوم. المفروض ان المفهوم هو ماذا؟ هو النبأ الواحد الى جابه العدل، هذا فهو حجة. نقول مورد الآية نشترط انضمام، اذا اشترطنا الانضمام معناه شنو؟ اخرجنا المورد عن ماذا؟ عن المفهوم. وهذا مستلزم، تخرج المورد عن المفهوم، فغيرنا ان تخرج المورد عن المفهوم بصيغة التقييد. نقول بان الحكم بحجية الخبر العادل في مورد الآية يشترط فيه انضمام عدل آخر إليه، هذا صحيح، لكن واقع المطلب أنت قاعد تخرج مورد الآية عن من؟ عن المفهوم. فإذا أخرج المورد المستلزم فيرجع الاعتراض مرة أخرى. واضح هذا؟ نعم، قد يقال لدفع هذا وأنه هذا ليس كل إخراج مورد مستأجر، عرفان أكو فرق بين إخراج المورد عن أصل المفهوم وبين إخراج المورد عن إطلاق المفهوم. ويدعى أن إخراج المورد عن إطلاق المفهوم ليس فيه اتزان أصول، ليس فيه اتزان أصول. إخراج المورد عن الدليل عن أصل الدليل مستأجر بلا شك، أما إخراج المورد عن إطلاق الدليل ما مستأجر. مثلا يجي واحد يسأل عن الرقبة الكاثرة، هذا مورد الشواهد، رقبة الكاثرة شو نحطها؟ أقرب يجي الجواب أعتق رقبة، أعتق رقبة. أقرب ثلث لدليل، ثلث لدليل، أو قام دليل، قام دليل على عدم جواز حفظ الرقبة الكاثرة. يعني نقول هذا ليس، هذا الدليل يلزم منه شنو؟ إخراج المورد، ومورد السؤال هو الرقبة الكاثرة. فشلون نخرج المورد عن ماذا؟ عن الجواب. هذا إخراج المورد عن أصل الدليل، هذا مستأجر بلا إشكال ولا يقام عليه. لكن مرة احنا نخرج المورد عن إطلاق الدليل، إطلاق دليل. أقرب نفس المثال الثالث، سأل عن الرقبة الكافرة، إذا الجواب قال أعتق رقبة، وقام دليل على أن الرقبة الكافرة إنما يجوز حفظها بشرط أن تكون مثلا كذا، يعني فتحيل في مورد الدليل ان مورد السؤال للورقة الكافرة يجوز عتقها لكن بقيد ان تكون كذا ان تكون ذكر مثلا هذا اذا دفعنا هم اخراج المورد اخراج المورد لكن لما كان بصيرة التقييم هذا ما في بل استهجان لماذا؟ لان احنا ما قاعد نخرج الرقب الكافر عن اصل الدليل كما في الحالة الاولى وانما اخرجنا الرقب الكافر عن اطلاق دليل جواب كان اعتقاده كان مطلق يشمل الرقب المؤمن والكافر الكافر الذكر والانثى الى اخره هذا المورد اخرجناه عن اطلاق الدليل يعني بعبارة أخرى أن الرقبة الكافرة الأنثى غير الذكر أخرجناها إحنا عن ماذا؟ عن الدليل لكن ما أخرجنا عن أصل الدليل أخرجناها ماذا؟ عن إطلاق الدليل الدليل كان مطلق يشمل الذكر والأنثى إحنا أخرجنا معناها الرقبة الغير الذكر هذا قالوا ليس مشاهدا قالوا ما نحن فيه من هذا القبيل ما نحن فيه من هذا القبيل لماذا؟ لأنه المفهوم كما قلنا هو عبارة عن النبأ الواحد إلى جاره العادل هذا حجة هذا حجة مطلقا أكو في إطلاق وقلنا الإطلاق في مقام قطري كلام الشيخ الأنصاري حجة علما إلى الموارد هو حجة في الأحكام حجة في الموضوعات حجة في الأخبار بالارتداد حجة في الأخبار بالارتداد احنا اخرجنا المورد من هذا المفهوم مو من اصل المفهوم وانما من اطلاق هذا المفهوم يعطى الباب على حاله يعني اطلاق المفهوم اخرجنا منه ماذا خبر الواحد الذي لا ينظر اليه شنو خبر عدل شنو اخر هذا اخرجناه من المفهوم لا اخرجناه منين مو من اصل المفهوم وانما اخرجناه شنو من اطلاق المفهوم هذا ليس فيه غير ليس مستهلا اصلا هذا الجواب الثاني عن اعتراض الثالث الاعتراض الثالث كان واضح هو انه لا يمكن الالتزام بالمفهوم الجواب الاول كان يقول بانه هذا شنو كان مبني على مساله انه لا كان الجواب الأول هو أنه على جواب مبنائي أن على اعتراض مبنائي الذي يعتمد على القول بعدم حجية قول الواحد في الموضوعات وما لا قلنا بحجية قول الواحد في الموضوعات بعد ما قم احتلال إن هذا لا ليس صحيح أن الاحتلال له خصوصية هذا الجواب الأول الجواب الثاني إذا كانت الأنصاري وهم على مسألة ماذا؟ مسألة اقتراع أن اقترحنا تقييد أبو القيم تقييد بالتقييد اللي ذكرنا ويقول أن هذا التقييد ليس شنو؟ ليس من باب إخراج المفهوم إخراج المورد عمان عن المفهوم هذا هو الجواب الثاني الجواب الثالث يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى وصلى الله عليه وسلم.